بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله نتحدث عن أهم السمات التي اتسمت بها المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا الليلة عن المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل التي رفع لواءها سيد الدعاة وأعظم خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي المرحلة الجهرية. والمشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر يدعو الناس في الظلام وتحت السراديب وفي طي الكتمان والسر 3 سنين، هذا هو المشهور عند أهل السير جميعا. وكما تكلمنا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، مع أن الله عز وجل كان قادرا ولا يزال سبحانه على أن ينصر نبيه منذ اللحظات الأولى، وعلى أن يذل له أهل الكفر والشرك الذين سيقفون في طريقه ويصدون عن سبيل دعوة الله سبحانه. ولكن شاء الله عز وجل أن يعلمنا جميعا أن هذه الحياة لا ينبغي أبدا أن تستمر بالمعجزات، فإن المعجزات ستنتهي بعد موت النبي صاحب المعجزة. وينبغي أن يتربى الناس على الأخذ بالأسباب والبذل لدين الله عز وجل، حتى لا يمن الناس أنفسهم بمعجزة تلو المعجزة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد شاء الله عز وجل أن يربي المسلمين ببذل النبي لجميع الأسباب وأخذه لجميع الأسباب في الدعوة إلى الله، لقد أراد الله أن يربي المسلمين بعد ذلك على أن يظلوا مرتبطين دوما بالعروة الوثقى التي ما عقدها محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء ليعقد بها أو ليربط بها أيدي البشر، ثم ليمضي النبي إلى ربه وهم بها مستمسكون. لا بد من الأخذ بالأسباب. فبذل النبي كل ما يملك من الأسباب. بدأت المرحلة الأولى سرا، ويختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يتوسم فيه الخير، ومن يرى أنه من الناس الذين يحفظون السر ويعلمون قدر الأمانة حتى ولو لم يشرح الله صدر هذا الرجل الإسلام. وذكرت لك أنه لو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر رجلا من الناس بهذا الدين أو بهذه الدعوة في هذه المرحلة التي يقف فيها أهل الشرك على قلب رجل واحد للاعتداء على كل من يسب أو يهين هذه الآلهة المكذوبة المدعاة، لو أن النبي بلغ رجلا من قومه لا يعي قدر هذه الأمانة لك أن تتخيل حجم الخطر على أمر الدعوة في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة إلى الله. انتهت هذه المرحلة بأمر الله سبحانه وتعالى للحبيب: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا هو الأمر الأول الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لينهي النبي بهذا الأمر مرحلة الدعوة الأولى، وليدخل النبي مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة الدعوة الجهرية. فلما نزل هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النبي على جبل الصفا، وأنتم تعلمون جميعا جبل الصفا وهو القريب من بيت الله الحرام، لمن ذهب هنالك للحج والعمرة فارتقى على جبل الصفا ثم إلى المروة في السعي بينهما. صعد النبي على جبل الصفا ولم يكن على حالته التي نراها عليه اليوم، ونادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي. وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعت قريش كلها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الواحد منهم إن عجز أن يذهب بنفسه أرسل من ينوب عنه. ما الخبر؟ إن الذي ينادي الليلة أو اليوم ويقول واصباحا واصباحا هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكر أن الذي خلع هذا اللقب على النبي هو برلمان مكة بالإجماع. الذي خلع لقب الصادق الأمين على النبي هو برلمان مكة بالإجماع: دخل علينا الصادق الأمين. فإن الصادق الأمين هو الذي ينادي اليوم على بطون قريش. إذن الأمر خطير. اجتمع الناس بين يديه، وبلغة النبوة الباهرة وبالحجة البالغة والدلالة الدامغة قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجة على قومه ابتداء. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ انظر إلى الحجة. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، أي أن جيشا وراء هذا الوادي قد استعد لمهاجمتكم في الصباح، هل ستصدقوني؟ قالوا: نعم بالإجماع، ما جربنا عليك كذبا قط، فكيف لا نصدقك في هذا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فكان أبو لهب هو أول من سقط، هو أول من أشعل النيران على ابن أخيه والتي أحرقته بعد ذلك. تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وقف عند هذه لتأخذ درسا عجيبا من دروس الدعوة والعمل، ألا وهو أن أقرب الناس لصاحب الدعوة هو أول من نصب العداء له، وهو أول من رفع يد البطش في وجهه حتى لا يقنط داعية إلى الله ولا ييأس إن حمل مشعل الهداية ونور الدعوة ولواءها وتحرك فصده أبوه أو سخرت منه أمه أو استاء منه عمه أو أعرضت عنه أسرته قياسا على الإطلاق لنجاح أو فشل هذا الداعية. فلك أن تعلم أن بيتا من البيوت يقوم على أمر التوجيه والتربية فيه نبي من أولي العزم، وبالرغم من ذلك يخرج من هذا البيت امرأة كافرة وابن كافر بالله عز وجل، مع أن الذي يحمل لواء الدعوة في هذا البيت بل وفي الأمة في هذا الوقت نبي من الأنبياء من أولي العزم الكبار، إنه نبي الله نوح. نوح عليه السلام يحمل لواء الدعوة، وأنتم تعلمون أنه ما ترك سبيلا من السبل إلا وسلك، دعا بالليل، دعا بالنهار، دعا في السر، دعا في العلانية، ما من سبيل من سبل الدعوة إلا وسلكه نبي الله نوح. وبالرغم من ذلك يخرج في هذا البيت امرأة كافرة، ويخرج من هذا البيت ولد عاق كافر مشرك بالله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وهذا اخوه لوط عليه السلام وامرأة لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، والخيانة هنا باتفاق اهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك هي خيانة العقيدة، وليس المقصود بالخيانة هنا خيانة الفراش، فلقد من الله على انبيائه بهذا، اذ حفظ الله انبياءه من ان تدنس فرشهم ومن ان تنتهك اعراضهم، فالمقصود بالخيانة هنا هي خيانة الاعتقاد، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا نبي الله لوط تكفر به امرأته اقرب الناس اليه، وهكذا. وانظر لبيت اخر لتعلم ان الهداية الحقيقية بيد الله، وما عليك انت ايها الداعية وما عليك انت ايها الطالب للعلم الا ان تحمل هداية الدلالة، هداية الدلالة. اما هداية التوفيق فليست من شأني ولا من شأنك ولا من شأن العبيد، انما هي من شأن العزيز الحميد الذي خاطب سيد الدعاة بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا بيت اخر يتربع فيه على دفة التوجيه والتربية اكثر خلق الله، اكثر خلق الله، انه فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، وقال ما علمت لكم من اله غير. ويشاء الله تبارك وتعالى ان يتربى في هذا البيت العنيد الصلب المشرك نبي الله موسى، لتعلموا جميعا ان الله على كل شيء قدير. فلا تيأس اذا ما واجهك ابوك او امك او اسرتك او خرج من بين هذه الاسرة اخ على غير الطريق، او خرج من بيتك اخت متبرجة على غير الطريق، لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي ان يصد هذا الداعية عن التحرك لدعوة الله ولدين الله عز وجل. فكم من شبابنا وطلاب العلم اذا ما حمل لواء الدعوة الى الله وتحرك وابتلي في البيت بعقبة كؤوس توقف وقال كيف اتحرك وفي بيت كذا وكذا. يا اخي حدث هذا في بيت الانبياء، وقع هذا في بيوت الانبياء، وان اول من ناصب رسول الله العداء هو عمه ابو لهب، وما صده ذلك عن حمل لواء الدعوة، وما قال وسوءتاه وخجلاه وحزناه وقلقاه امام الناس اجمعين يناصبني العداء من اول يوم عمي ابو لهب، فكيف اتحرك بعد ذلك لدعوة الله؟ هذا ليس من شأنك انت، لقد شاء الله تبارك وتعالى لهذا ان يهتدي، وشاء الله لهذا ان لا يهتدي، وما ربك بظلام للعبيد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا درس من اهم الدروس. يقول عمه له تبا لك سائر اليوم يا محمد، لهذا جمعتنا؟ ويشعل ابو لهب النيران من من اول لحظة على رسول الله، وقدر الله ان تحرق هذه النيران وابا لهب بعد ذلك، وحمل لواء هذا العداء مع ابي لهب زوجته التي داست على انوثتها. وانتم تعلمون ان المرأة في ارض الجزيرة لا سيما اذا كانت من الاشراف كانت تقدر حق قدر الانوثة، تقدر الانوثة حق قدرها، بل وتقدر الحياء حق قدره، بل وتقدر الشرف حق قدره. تتخيل ان امرأة في هذه البيئة تدوس على انوثتها وتناصب رسول الله العداء، بل وتحمل الفهرة اي الحجارة الصغيرة بين يديها وتنطلق لتبحث عن رسول الله لتلقي الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لك ان تتخيل ان امرأة تجرأت وفعلت برسول الله هذا، فما ظنك بما سيفعله اهل الكفر من الصناديد والمشركين من الرجال المجرمين. انها زوجة ابي لهب، ام جميل، اذ لا جمال في خلق ولا في دين ولا في طبع، ام جميل ولا تمت الى الجمال بصلة، التي حملت لواء العداء مع عم زوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا ابي لهب وتب، لانه قال تبا لك سائر اليوم يا محمد، فقال له ربه تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولو وقفت مع هذه الصورة لرأيت العجب العجاب في ان المصطفى لا يبلغ الا عن ربه. تخيل لو ان ابا لهب بعد نزول هذه الآية، وهي من اوائل ما نزل من القرآن في مكة، تخيل ان ابا لهب قد نزلت هذه الصورة على قلب الحبيب ووقف بين الناس في بيت الله الحرام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولو بالكذب، ماذا ستكون النتيجة؟ هل فكرت في هذه؟ لو خرج ابو لهب وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورسول الله يقرأ هذه الصورة، لاتهم المشركون رسول الله بالكذب. ولكن سبحان الله، ما استطاع ابو لهب ولو بالكذب ولو بالباطل ان ينطق هذه الكلمة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الا عن ربه الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، جل وتعالى الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يعلم الله تبارك وتعالى قبل ان يخلق ابا لهب ان هذا هو مصيره وان هذه نهايته وهذا من اعظم الاسباب التي تيسر لكل مسلم فهم امر القضاء والقدر بمنتهى اليسر والسهولة. اذا علمت ان ما قدره الله جل وعلا انما هو من خلال علمه بما سيكون لحل بين يديك الاشكال. فلو ان مدرسا من المدرسين سئل الان قبل اختبارات العام النهائي بعدة اشهر وقيل له اي طالب في الفصل عندك تتوقع ان يفوز بالمركز الاول، يقول فلان هذا ما اختبر وامتحن بعد، فما الذي جعل مدرسه يجزم بانه سيحتل المركز الاول؟ علم المدرس بجهده ونشاطه وذكائه وفطنته وفهمه. فعلم المدرس بتلميذه هذا اصدر له من خلاله، اي من خلال هذا العلم، الحكم بانه سيحتل المركز الاول. من هذا العلم وعلم الله تبارك وتعالى علم ازلي سرمدي قديم عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون، من خلال علم الله جل وعلا بما سيفعله عبده الى ان يلقى الله، قدر الله تبارك وتعالى على عبده كذا وكذا، لا من منطلق الاجبار على ان يفعل وان لا يفعل، وانما من منطلق علمه بما هو فاعله الى ان يلقاه. هذه مسألة مهمة جدا. اذا قول الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، ظهر البرق والرعد، ودقت طبول الحرب على رأس المصطفى وعلى رأس من وحد الله معه وآمن بالله معه. وتدبر معي أهم السمات التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل. أول سمة من هذه السمات كثرة الإيذاء وشدة البلاء على النبي وأصحابه. أول سمة من السمات المميزة للمرحلة الجاهلية من مراحل الدعوة كثرة الإيذاء وشدة الابتلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تدبر هذا الكلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول عبد الله بن مسعود: فانبعث أشقى القوم، اللي هو من عقبة بن أبي معيط عليه لعنات الله المتوالية، فانبعث أشقى القوم فجاء به أي بسلى الجزور، فنظر انتظر حتى إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على ظهره بين كتفيه. بالله عليك لا تسمع هذا الكلام الذي سمعته من قبل مرارا لمجرد السماع. لا نريد بهذه المعلومات ثقافة ذهنية باردة، وإنما أريد الآن منك أن تأخذ هذه الكلمات لتطوقها في قلبك لتتفاعل معه، لتتفاعل مع عقلك مع وجدانك. بكل أسف نسمع هذه السيرة مرات ومرات وكأن الأمر لا يعنينا في شيء، وكأننا نسمع هذا الكلام لمجرد الثقافة الذهنية الباردة التي تتعامل مع الأذهان فحسب. ولذلك يسمع الآن المسلمون سيرة النبي ويخرج كثير منهم يهز رأسه طربا أو حزنا أو حتى فرحا، وكأن الأمر لا يعنيه في شيء، وكأنه قد سمع قصة أبي زيد الهلالي، وكأن هذه السيرة ليست منهج حياة. أقول: وضع سلى الجزور، وضعت النجاسة على ظهر النبي بين كتفيه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا بأبي وأمي. كان ربك قادرا على أن يخسف الأرض بعقبة قبل أن يفعل، ولا يزال سبحانه، لكنه ما فعل حتى لا تتربى الأمة في كل أحوالها على انتظار المعجزات من السماء، وإنما لتتربى الأمة على العمل وعلى الجهاد وعلى العطاء وعلى الأخذ بالأسباب. كان ربك قادرا على أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف على البراق كما فعل في الإسراء، أو من مكة إلى المدينة على البراق كما فعل في الإسراء، ولكنه لم يفعل، ليعلمنا الله عز وجل أنه لابد لهذه الأمة التي يجب عليها أن تحمل دعوة النبي بعد موته، لا بد أن تتربى على الأخذ بالأسباب، ولا بد أن تتربى على العمل وعلى العطاء وعلى البذل وعلى الجهاد، وينبغي ألا تتقاعس وأن تجلس مكتوفة الأيدي بحجة انتظار معجزة مؤيدة لها من السماء بحجة أنها على الحق. بين يدي الله جل وعلا. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، أنا أنظر للنبي والنجاة على ظهري لكني لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا أملك، مرحلة ضعف لا يقوى على أن يرد الإناء بيده أو حتى بلسانه. يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة، لو كان لي في القوم من يمنعني لقمت إلى هذا المجرم الفاجر وحلت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك وكثرة الضحك، كناية عن السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. تخيل هذا المشهد، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءه من؟ رجل بطر من الأبطال، رجل من الرجال، لا والله، بل جاءته ابنته فاطمة رضي الله عنها. ولك أن تتخيل أيضا فتاة ترى أباها وهو قدوتها، وهو من هو، ترى أباها في هذا المشهد المهين، كيف يكون شعوره؟ فكر في أن الذي جاءت لترفع الأذى والنجاسة عن ظهر الحبيب فتاة، امرأة، فاطمة رضوان الله عليها، أنا مشهد نفسي في منتهى القسوة والشدة. البنت دايما تنظر إلى أبيها على أنه القمة والقدوة، وهو حقا هو رسول الله، وترى في الوقت ذاته أباها توضع النجاسة على ظهره ولا زال ساجدا بين يدي الله لا يقوى على أن يرفع رأسه، ولا يقوى على أن يرد الأذى عن نفسه، ولا على أن يزيل النجاسة عن ظهره. تدبر هذا بقلبك. تأتي فاطمة رضوان الله عليها لتزيل النجاسة عن ظهر الحبيب وهي تبكي، ويرفع النبي رأسه بعدما أزيلت النجاسة وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، قالها 3 مرات. فشق ذلك عليهم جميعا، وكانوا يرون مع كفرهم أن الدعوة في هذا البلد الحرام مستجاب. ثم سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الدعوة العامة وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط. يقول عبد الله بن مسعود: وعد 7 فلم نحفظ. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صرعى يوم بدر. من عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بفلان وفلان، هؤلاء جميعا كانوا من اوائل من قتل في غزوة بدر، في اول معركة بين اهل التوحيد واهل الكفر. بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ارض المعركة يشير، كما في حديث البخاري حديث عمر، يشير عليه الصلاة والسلام الى الاماكن. تخيل كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هنا مصرع فلان ابن فلان، ويمسك مكان اخر في ارض المعركة ويشير الى مكان في الارض ويقول: وهنا مصرع فلان ابن فلان، وهنا مصرع فلان ابن فلان. يقول عمر: فوالله ما تجاوز واحد منهم المكان الذي حدده رسول الله. حديث صحيح البخاري صلى الله عليه وآله وسلم بقي الإسلام، بل ورفعت هذه الحرب اسم الإسلام على جميع موائد للمفاوضات. ومن كان يظن أن تستمر الحرب في الشيشان إلى يومنا هذا بعدما كبد الأفغان الروس الخسائر وتكبدهم بعد ذلك الخسائر لبعدهم عن أسباب النصر الحقيقية، وهذا وعد الله وسنة ربانية حتى يعلم الجميع أن الله لا يحابي أحد من الخلق بحال، مش معناه أن دول مسلمين ودول روس يبقى دولة ينتصروا فيما بينهم حتى لا يتخلوا عن أسر النصر، لا لا أبدا. في السنة الربانية في الكون خلى عن هذه السنن ستكون الهزيمة، بل قد تخلى أصحاب النبي عن السنن الربانية عن أسر النصر فكانت الهزيمة، مع أن القائد للميدان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنن هامة جدا أيها الشباب، ينبغي أن تثبت في العقول والقلوب في آن واحد. وبعد ذلك تستمر الحرب في الشيشان إلى هذه المدة الطويلة، وأنتم تتابعون ما يجري الآن للروس، فالروس الآن يرقصون رقصة الموت لما تكبدوهم الخسائر فادحة على أيدي الشيشانيين العزل الذين لا يقارنون على الإطلاق لا في عدد ولا في عدة ولا في عتاد مع أقوى قوة على ظهر هذه الأرض بعد أمريكا. لابد أن ننظر أيضا من جانب آخر إلى هذه المكاسب. أقول لك ذلك لتعلم يقينا أن الإسلام باق، ولسنا نخاف أبدا على الإسلام من كثرة هذه المؤامرات وشدة الضربات المتلاحقة للمسلمين، وإنما نخاف على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام. أما الإسلام دين الله محفوظ بحفظ الله عز وجل له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين برد المسلمين إلى هذا الدين ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. إذن السنة المميزة للمرحلة الجهرية مراحل الدعوة الإيذاء والابتلاء، هذا حديث طبعا حديث رواه البخاري ومسلم الذي ذكرته الآن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى مسلم عن أبي هريرة قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يضع محمد رأسه ساجدا لربه الذي يعبده بين أظهركم. فقيل نعم، قال المشركون لأبي جهل نعم، فأقسم اللعين أبو جهل باللات والعزى وقال واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. لئن رأيت محمدا أي ساجدا لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. تخيل هذا القسم مش لعبد من العبيد لبلال مثلا أو لرجل مستضعف زي صهيب الرومي أو لامرأة مسكينة زي زنيرة أو سمية، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت ذلك فستتخيل إن شاء الله بعد ذلك ماذا سيفعل بالمستضعفين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله له مهابة وله مكانة في قومه وفي عشيرته، ومع ذلك يقسم اللعين وأبو جهل باللات والعزى أن يطأن بقدمه على رقبة رسول الله وهو ساجد وأن يعفر وجهه في التراب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل البيت الحرام ليصلي، فتقدم أبو جهل زاعما أنه سيطأ رأس الحبيب أو عنق الحبيب بنعله النجس، وما أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفر يجري عاد إلى قومه من
من الصناديد يجري وقد تملكه الرعب والفزع، ما الذي جرى؟ فقال ابو جهل وهو يتقي بيديه وكأن شيئا يريد ان يهجم عليه، فقال له ما لك يا ابا الحكم، ما لك يا ابا الحكم؟ فقال ان بيني وبين محمد لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. نصر غيب من الله جل وعلا يؤيد به رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يهدئ من قلبه ومن روعه. لكن الشاهد انظر الى قسم ابي جهل انه يريد ان يطرأ نعلا بنعله رأس النبي وعنق النبي عليه الصلاة والسلام. فنصر الله رسوله وايده بهذا النصر الغيبي، ارسل اليه الملائكة. ورأى ابو جهل، حديث رواه مسلم، ورأى ابو جهل بينه وبين رسول الله خندقا ورأى اجنحة، اي من الملائكة اجنحة الملائكة. وبعد ذلك اقسم النبي انه لو دنا منه لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت ابن عمرو ابن العاص، سألت ابن عمرو ابن العاص ابن العاص وقال له اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي. سأل عروة بن الزبير ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه جميعا وقال له اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بينما النبي يصلي في حجر الكعبة اذ اقبل عقبة بن ابي معيط فوضع ثوبه في عنقه عليه الصلاة والسلام فخنقه خنقا شديدا حتى كانت انفاس النبي ان تخرج بين يدي هذا المجرم. فاقبل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه حتى اخذ بمنكب عقبة ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، اهذه جريمة محمد؟ جرمه انه قال ربي الله. ولاحظ انها هي الجريمة القديمة الحديثة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الجريمة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. إنهم كانوا في الآية أخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله سورة الصفات يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون صلى الله عليه وآله وسلم. فالجريمة القديمة الحديثة هي الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أقول لك وإذا كانت هذه الاعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلك أن تتخيل بعد ذلك حجم البلاء وحجم الإيذاء الذي صبه المشركون على رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، يعني بردة كده زي سماحنا العباية، النبي حطتها كده ونايم عليها في الكعبة بيت الله الحرام، وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، هكذا يقول خباب، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وقال: لقد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قف مع هذا الحديث أيضا لتأخذ درسين: الأول شدة الإيذاء والابتلاء الذي صب في كل الأسنان والأمكنة على رؤوس من وحد الله، كان الواحد منهم يوضع يحفر له في الأرض ويوضع فيشق بالمنشار نصفين، من مفرق رأسه يشق نصفين كما يصده ذلك عن دين الله عز وجل. يخبر النبي أصحابه بهذه الصور المشرقة ليثبتهم على الحق. وخذ الدرس الثاني ألا وهو ثقة النبي بربه أن الله ناصر دينه وأن الله عز وجل سيؤيد هؤلاء المستضعفين وسيحل الأمن والأمان على هذه الربوع بالإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء في أقصى الجنوب إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكن القوم يستعجلون، والله تبارك وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إلى آخر الآيات التي تعلمنا الحكمة من البلاء ومن الفتن. لا بد من الابتلاء أيها الأحبة على طريق الدعوة للتمحيص لتمييز الصفوف ليخرج من بين الصف من يحمل الدعوة ليتاجر بها في سوق الدعوات وفي سوق الشهوات. هناك صنف يحمل هذه الدعوة من أجل الكسب المادي، من أجل صدارة، من أجل أموال، من أجل
الصادقون المخلصون من أبناء الطائفة المنصورة الذين هم أهل لحمل هذه الأمانة العظيمة بعد رسول الله. أما المجرمون المنافقون الذين يحملون هذه الدعوة ليتاجرون بها في سوق الشهوات تشترى منهم أو تباع، فهؤلاء لا مجال لهم على الصف، لأن وجودهم في الصف مقلق، ولأن وجودهم في الصف فتنة، فلا بد من إزاحتهم وإبعادهم، ولا يكون ذلك على الإطلاق إلا بالمحن والفتن والأذى والابتلاء. وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الكاذبين. الله تبارك وتعالى يعلم الصادق من الكاذب قبل الابتلاء، ولكن لنتعلم نحن، ليعلم أصحاب الدعوة من المخلص، من الصادق في حمل هذه الدعوة، ومن الذي حمل الدعوة من أجل شهوة من شهوات هذه الدنيا. يريد الله أن يعلمنا لنمنح ولاءنا وبراءنا من هذا العلم الصحيح على أرض الواقع، لا لمجرد الظنون والشكوك والأوهام. فلا بد أن نتربى الآن واليوم على هذا الدرس، لا سيما ونحن الآن نعيش فترة مشابهة إلى حد كبير جدا لهذه الفترة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، في وقت استمد فيه أهل البطش وأهل الظلم وتمكنوا وتملكوا، ومن وابتلاهم الله تبارك وتعالى بكل وسائل البطش والقوة والطغيان، فاستغلوها في إيذاء الموحدين وفي تعذيب المؤمنين. فلا بد إذن من الصبر، لا بد من الصبر على البلاء، ولن يثبت بعد هذه المحن إلا من تقام على رؤوسهم وأعناقهم وأكتافهم دعوة الله عز وجل ودولة الإسلام بإذن الله جل وعلا. ذلك وعد الله، ووعد الله لا يكذب. فهذه الفترة هي فترة الإيذاء وفترة الابتلاء، وصبر النبي وصبر أصحابه، وخرجوا من هذه الفترة كما يخرج الذهب إذا أدخل النار، يزداد صلابة ويزداد لمعانا ويزداد إشراقا. تدبر هذه الكلمات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم والعياذ بالله. فإذا هذب العبد ونقي أذن له بعد ذلك في دخول الجنة، فلا بد من التصفية هنا. الذهب لا يزداد صلابة، بل لا يعرف الذهب إذا كان مغشوشا أو غير ذلك إلا إذا دخل النار. إذا دخل الذهب الصحيح والحقيقي النار ازداد صلابة ولمعانا وإشراقا، فإذا ما دخل الذهب المغشوش النار ظهر غشه وظهر الخداع. فكان المؤمن كلما تعرض للفتن والمحن والأذى والابتلاء يصبر ويثبت ويقوى ويثبت على الصف، ويعلم يقينا أن أنبياء الله ورسل الله وهم أشرف الخلق وأحب الخلق عند الله قد ابتلاهم الله جل وعلا. أيها الأحبة، كم من الإخوة إذا ما تعرض لفتنة بسيطة أو لابتلاء قليل يتخلى عن الطريق ويترك طريق الدعوة. إن الذي يعيش لنفسه وشهواته وأبنائه ومنصبه ولا يفكر إلا في هذا مستريحا، ولكنه سيموت صغيرا وحقيرا. أما الرجال الذين يستحقون وبشدارة أن يكونوا من حواري سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، هم الذين يحملون هم هذه الدعوة، فالدعوة إلى الله هي شغلهم في السر والعلن، هي فكرهم في النوم واليقظة، يبذلون من أجلها الوقت والجهد والمال، ويستعذبون في سبيل إبلاغها كل شدة وكل عناء، بل ويبذلون من أجلها المهج والأرواح. هؤلاء بجدارة هم الذين يستحقون أن يكونوا من حواري وأنصار رسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن جميل ما قاله الشيخ محمد الغزالي غفر الله لنا وله، يقول: إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهرا، ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه، وحرمتها الجاهلية منه، إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا من قبل حيارى محسورين، إنه وازن بين الخلود والفناء، فآثروا إنهم وازنوا بين الخلود والفناء فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم، فاستغوا الأوثان المنحوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. حسب محمد صلى الله عليه وسلم أن يكفيه أنه قدم هذا الخير الجزيل، وحسب أصحابه رضوان الله عليهم أن قدر الله عز وجل لهم هذا الخير، فإذا أوذوا فليحتسبوا، وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفوا، والحرب قائمة بين الكفر والإيمان، سينجلي غبارها يوما ما، ثم تنكشف عن شهداء وهلكا وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن أهم سمات هذه المرحلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بعد رمضان، فإن الدروس ستتوقف في شهر رمضان، ونلتقي بعد الشهر إن شاء الله على طاعة وعلى خير. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.